يذكر الإمام أن الحاكم أو القائم على شؤون الناس يجب أن يكون على اطلاع بأخبارهم وأحوالهم كي يستطيع القيام بواجبه تجاههم بالشكل الأمثل، ولا يكون هناك مجال لوقوع الكوارث أو الأخطار، فيقول في هذه الحلقة:
في عصر الشاعر الحافظ الشيرازي تعاقب على حكم شيراز 4 أمراء، كان منهم الشاه شيخ أبو إسحاق، اسمه شيخ ولم يكن شيخا، ذكره الحافظ في مواضع عدة لشدة محبته له. وكان الأمير شيخ شابا وسيما ويحب الحياة. أيضا كان الأمير مبارز الدين أحد سلاطين تلك المنطقة، فتحرك من كرمان نحو شيراز قاصدا احتلالها، ومن أجل احتلال شيراز بقي يزحف نحوها بهدوء لئلا يشعر به أهل شيراز فيفاجئهم بالحصار ويقطع عنهم فرصة الدفاع عنها، لكن بعض أهلها وجنود الحكومة عرفوا بالأمر، غير أن أحدا لم يكن يجرؤ على إخبار الشاه شيخ أبو إسحاق أصلا حتى وصل العدو إلى تخوم شيراز وحاصر المنطقة بأسرها. أخيرا وجد وزير الشاه صعوبة في البقاء على هذه الحال، فغدا يهجم العدو على شيراز، والشاه لا علم له بوجوده على مقربة من المدينة، فهل هذه براعة أن يجهل المسؤول أين يكمن العدو؟ ذهب الوزير إلى الشاه شيخ أبو إسحاق لكنه لم يجرؤ على التصريح له مباشرة، فدخل إليه من مدخل آخر قائلا له: الجو لطيف جدا وربيعي والرياض خضراء، ألا ترغب في الصعود إلى أعلى القصر للاستمتاع بهذا المنظر؟ هكذا أخرج الشاه إلى أعلى القصر، ولما وقع بصر الشاه على تلك الحشود في الصحراء تساءل: لمن هؤلاء العسكر؟ فقيل له: إنهم جنود الأمير مبارز الدين. قال: ومتى جاءوا؟ قيل له: قبل 10 أيام مثلا. فبدلا من أن يستعد هذا الشاه عديم الغيرة للحرب ويلبس لمتها، قال: ألم يتأسف هؤلاء أن جاءوا للحرب في هذه الأجواء الربيعية؟ طبعا لقد قاتل فيما بعد ووقع أسيرا ثم قتل، لا يصح أن يتولى المرء المسؤوليات المهمة في المجتمع على هذا النحو.
ويبحث عدد من الطلاب في مفهوم العنف واعتماده من مختلف التيارات في تعاملها مع الآخرين، فيسألون الإمام دام ظله عن رأيه في هذا: ما رأيكم في العنف؟ ومع أنكم تتحدثون عن الرحمة ومنطق الحوار، يوجد من مختلف التيارات من يدق طبول العنف، فكيف يمكن معالجة ذلك؟ وهنا يقدم سماحته استقراءه لأبعاد العنف من جهة، ويعطي الفرق بينه وبين القصاص المانع له والذي يقوم على أساس العقوبة الجسدية من جهة ثانية، فيقول:
يمكن النظر إلى قضية العنف من جهتين، أو بعبارة أخرى يمكن استقراؤها من بعدين، أولهما البعد الأخلاقي والحقوقي، والآخر البعد الإعلامي والحرب النفسية. ينبغي تجنب الخلط بينهما. على صعيد البعد الأخلاقي والحقوقي، موقفنا معلوم إزاء العنف، ودوما صرحنا مرارا وتكرارا بإدانة من يتجاوز حقوق الناس أو يمارس العنف بطريقة غير قانونية، وهذا ما يذهب إليه الإسلام أيضا. حتى العقوبات في الإسلام من قبيل الحد والقصاص وما شابه جاءت للحد من العنف، لقد وضع الحد والقصاص والعقاب لصد الأشخاص الذين يهوون القتل والسرقة، ولا جدل في ذلك أبدا. قلت مرارا ومن على منبر صلاة الجمعة أيضا: يجب تجنب المساواة بين مفهوم العنف وبين الحدود الإسلامية، ولا فرق بين من يطلق مثل هذا الكلام من أي تيار كان. ربما يقال إن هذا الشاب طيب، أو أن هذا الشاب الذي فعل الإساءة تابع للتيار الفلاني، ولعل الإساءة تقل بعد ذلك. كلا، الإساءة واحدة، وذلك مما لا جدل فيه. لكن يوجد بعد إعلامي أيضا عبر شن حرب نفسية ضد الثورة. من هم الذين أثاروا لأول مرة قضية العنف كوصمة سلبية لبلدنا على المستوى الدولي؟ إنهم أولئك الذين تلطخت أيديهم حتى المرافق بدماء الأبرياء، أي الأمريكيين، وأولئك الذين ما زالوا يغتالون من شاء في العالم في عمل غير قانوني، ويحاولون الآن إضفاء صفة القانونية على هذه الممارسة. هم الذين يتحدثون عن العنف ويقبحونه، والصهاينة عن طريق إذاعتهم يتحدثون أيضا عن العنف. هذه القضايا تطرح بهيئة قضايا سياسية وإعلامية، وليس متعذرا على المرء أن ينظر إليها نظرة واقعية ليتسنى له إبداء وجهة نظره بشأنها. ينبغي ألا نغفل عن أن بعض اللاهثين وراء السلطة أو المرضى والسفهاء ما فتئوا يرددون هذه الأقاويل.
وحول تردي الأجهزة الثقافية وسوء أدائها، يستوضح أحد الحضور من الإمام عن السبب بالسؤال التالي: برأي سماحتكم، ما السبب وراء هذا الأداء المخفق للأجهزة الثقافية في البلاد على مدى 20 سنة مضت؟ يظهر الإمام دم ظله خلال الإجابة أن هذا الموضوع كغيره من المواضيع التي تتراوح بين النجاح في أماكن والإخفاق في أخرى، ولكنه لا يغفل عن أحد أهم الأسباب في ذلك، وهو الغزو الثقافي الذي لا يجوز الاستهانة به، فيقول:
لا يصح القول إن الأجهزة الثقافية قد أخفقت في جميع فعالياتها، بل لديها الكثير من النجاحات. ينظر الناس عادة إلى النصف الخالي من الكأس، مع أن نصفه الآخر ممتلئ. إن موارد الفشل في الأجهزة الثقافية تعود إلى واحد من هذه العوامل: التقاعس في العمل، أو الضعف في الابتكار، أو اختيار الكوادر غير الفعالة، أو الاستسلام أمام أمواج الثقافة الغربية. هذه العوامل كلها سببها الإدارة الضعيفة. علينا ألا نستهين بالغزو الثقافي. كنت قد أثرت قبل 7 أو 8 سنوات موضوع الغزو الثقافي، وقد لاقى الموضوع حينها انتقادات شديدة من كثيرين، مثل: ما هذا الغزو الثقافي الذي تتحدث عنه؟ على الرغم من أنه أمر واقعي وغاية في الأهمية والخطورة. الغرب يسعى إلى تحميل ثقافته وأعرافه على مختلف الدول، فإذا أظهر المدير استسلامه أمامه ستحدث مثل هذه الإخفاقات. إن ابتلاء المديرين بالاستسلام الثقافي من أهم العوامل التي تجر الأجهزة الثقافية إلى الانحراف، بل أكثرها تأثيراً وإضراراً. عندما ينحرف الجهاز الثقافي ستظهر النتائج وتنعكس في الخارج. إن الأجهزة التي يجب عليها أن تضع برامج تهدف إلى الارتقاء بالجانب الفكري والثقافي والعملي للإنسان، وأن تنتج كتباً أو فيلماً، وأن تستخدم جميع الوسائل الثقافية في هذا الإطار، عندما نجدها تتقاعس في هذا المجال، بالطبع سوف تكون محل عتاب من جانبي.